الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء بقر يشيد باقتدار القوات المسلحة الإيرانية بتوفير الأمن في المناطق الحدودية. تزايد حدة المواجهات السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصامهم في بغداد. صنعاء تحذر من التداعيات الكارثية لانفجار خزان صافرة النفطية المحتجز. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية باقتدار القوات المسلحة في توفير الأمن في المناطق الحدودية للبلاد. وقال لواء محمد باقري إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت أنشطة قتالية واسعة رغم محاولة بعض البلدان إرسال الإرهابيين وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى داخل البلاد. وأشار إلى تطور الجمهورية الإسلامية بمختلف المجالات العسكرية كصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة رغم الحظر، معتبرا ذلك من الإنجازات الكبيرة. كما أشاد لواء بقري بالجهود التي بذلها الشهيدان قاسم سليماني وحسين حمداني في سوريا والعراق في القضاء على الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف إن الأعداء لا زالوا متفائلين بنتائج الحرب النفسية والأجواء الإعلامية التي يثيرونها لتأجيج الرأي العام في إيران الإسلامية، وذلك من أجل التغطية على فشلهم في سائر المناطق. وأكد شريف أن لجوء العدو إلى الحرب النفسية يعود إلى فشله المتكرر على مدى 43 عاما في العديد من الساحات والحروب التي شنها ضد الجمهورية الإسلامية. وأضاف أن إيران ورغم كافة المخططات العدوانية صمدت وبلغت ذروة اقتدارها، ووضحت اليوم بمثابة الجزيرة الأمينة والمستقرة. أعلنت إيران عن بدء عملية إعادة النفط المحتجز من السفينة لانا تحت علم الجمهورية الإسلامية في اليونان إلى ناقلة إيرانية منذ الليلة الماضية. وقال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر صفائي إن سفينة لانا التي ترفع علم إيران وتتعلق بشركة تابعة للقطاع الخاص الإيراني تعرضت لعطل فني وأوقفت عند تشغيلها في شواطئ اليونان، وتم احتجاز حمولتها بناء على طلب المحكمة الأمريكية بأيدي الحكومة اليونانية. وقال إنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجمهورية الإسلامية اتخذت المحكمة اليونانية إجراءات لإعادة النفط إلى المالك الإيراني. تتزايد حدة المواجهة السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصاما خاصا بهم في بغداد بعد أسبوعين من اقتحام أنصار السيد مقتدى الصدر للبرلمان. ويقيم كلا الفصيلين الآن مخيمات في بغداد، حيث ينتشر أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء بينما ينتشر أنصار الإطار التنسيقي خارجها. وفي سياق متصل شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق تظاهرة حاشدة لأنصار الإطار التنسيقي حملت شعار الشعب يحمي الدولة والدستور. وشدد المتظاهرون خلالها على ضرورة احترام الدستور وعدم التعدي على مؤسسات الدولة، مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية وفق السياق الدستوري. كشف وكيل أعمال الكاتب البريطاني من أصل هندي المرتد سلمان رشدي عن حالته الصحية، وقال إن الأنباء بشأنها غير جيدة. وقال الوكيل إن رشدي يخضع للتنفس الاصطناعي بعد تعرضه أمس للطعن خلال مؤتمر في نيويورك الأمريكية، ومن المرجح أن يفقد إحدى عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد. من جهتها حددت الشرطة في ولاية نيويورك شخصية مهاجم الكاتب سلمان رشدي، وقالت إنه أمريكي من نيوجيرسي يدعى هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عاما. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تصعيد الاستيطان والهدم والتهجير إجرام صهيوني ضد أرضنا وشعبنا، وسيواصل الشعب الفلسطيني نضاله حتى انتزاع حقوقه الوطنية. وأصدرت حماس بيانا على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم قال فيه: نرفض تصعيد الاحتلال المتواصل عدواني على الشعب الفلسطيني من خلال جرائم الاستيطان والتهجير. ويأتي بيان الحركة تعقيبا على إعلان الاحتلال إقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي بلدة دير السيا في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك ارتكبت القوات الصهيونية جريمة أخرى في قطاع غزة. معظم ضحايا العدوان هم من الأطفال، وأبرزها الطفل رهف سلمان ذات 10 أعوام والتي بترت ساقها ويدها اليمنى بفعل صاروخ إسرائيلي استهدف وهي تلعب أمام منزلها مع شقيقها ومجموعة من الأطفال. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
داخل أروقة مستشفيات قطاع غزة لا تسمع إلا صوت الأنين ودقات قلوب الآباء والأمهات وهم يتألمون على أطفالهم. ففي العدوان الأخير أصيب 360 مواطنا، نصفهم من الأطفال الذين تركت الجراح آثارا على أجسادهم ستصاحبهم فيما بقي من أعمارهم.
احنا كنا نلعب، احنا طفلات ليش يقصفونا؟ هذا حرام. احنا أطفال ليش ما يسيبونا نعيش بأمان؟ ليش ما يسيبونا نعيش زي الأطفال التانيين؟
اللي صار هذا جريمة حرب ضد الأطفال وضد الإنسانية. الأطفال إيش خلاهم يطلعوا يلعبوا في الشارع؟ إنه ما عندناش كهرب، فيش في الدار إضاءة، فيش هوايات، فبنزلوا الشارع أبرد. فاللي صار يعني أولاد بيلعبوا وبنزل صاروخ أنت مش داري عنه، يعني أنا وأطفال رحت على المسجد نزل الصاروخ ورجعت أولادي دمهم بسيل وجيراني مقطعين.
الطفل رهف سلمان وجع الحكاية وصورة تجلى فيها الإجرام الإسرائيلي، فقد بترت كلتا ساقيها وبترت يدها اليمنى التي كانت تحلم أن تصبح بها رسامة مشهورة تعبر من خلالها عن قضيتها.
بغزة بتلاقيش أمان، بتلاقيش سلام، أنت بتلاقيش اللي بدك إياه. روح يطلع برا أي بلدة بتلاقي يعني ناس ما شاء الله عليهم بيلعبوا بتعالجوا، يعني بتحس حالك أنت أخذت حريتك. أنا نفسي أتعالج أنا وأخوي، أركب أطراف وبس فأطلع برا أتعالج.
في غزة لا في أمن ولا أمان، الحمد لله بنسكت. أقلها كم شهر بيجي الصواريخ بكتل أولادنا وهيك بتقطع ويعطيك العافية. هاي غزة يعني لو أنا بدي أتحمل بنتي تقطعت الحمد لله. طب بنتي مثلا بدها بكرة فرشة هوي، ما فيش أساسا عندنا كهرب كغزة، ما فيش كحياة إنسانية، ما فيش في غزة حياة، والله ما في. يما
رهف اليوم بالكاد تتحدث ولا تفكر إلا في أمر واحد، أنها ستقضي ما بقي من عمرها بأطراف صناعية إذا ما توفر لها هذا الخيار في بلد محاصر.
هذا المشهد يختصر الوجه الحقيقي للإرهاب الإسرائيلي. طفلة بعمر الورد قطف صاروخ إسرائيلي طفولتها كما فعل مع مئات الأطفال الذين ينتظرون عدالة عالم ظالم ينصر الجلادة على الضحية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقري يشيد باقتدار القوات المسلحة الإيرانية بتوفير الأمن في المناطق الحدودية. تزايد حدة المواجهات السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصامهم في بغداد. صنعاء تحذر من التداعيات الكارثية لانفجار خزان صافر النفط المحتجز. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له
وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله.
لا
السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا بارس موسى كليم الله السلام عليك يا بارس عيسى روح الله السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله السلام عليك يا بارس الحسن الرضي السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وللمؤمنين بوعدك. وهذه هي الفقرة الرابعة من القسم الثاني من التوسل الثامن من دعاء السماعات الشريف، والذي يبدأ: وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به. هذا التوسل هو الذي جمع بين التوسل بالاسم الأعظم وبالمجد الإلهي كما فصلنا الكلام سابقا عنه، واختلف عن بقية التوسلات الأخرى السابقة. القسم الأول من هذا التوسل أخبرنا عن وصال إلهي مع بعض من أنبياء الله في أماكن معينة. ذلك الوصال هو الذي أدى إلى عطاء إلهي، هو الذي فتح الباب إلى فيض إلهي، إلى كرم إلهي. تارة كان على شكل ميثاق، وأخرى على شكل حلف، وأخرى على شكل شهادة، وكلها معان تؤدي إلى هذا الفحوى، أن هنالك التزام من قبل الله سبحانه وتعالى بعطاء وتفضل، هو الذي أخبرتنا عنه فقرات القسم الثاني، والذي بدأت فقراته بكلمة وأوفيت. أما الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها فإن منطوقها سوف يكون بعد إضافة المحذوف المقدر هو: وأوفيت للمؤمنين بوعدك. ويمكن أن ترتبط هذه الفقرة بالفقرات السابقة بأن تكون تكرارا لها، ولكن بعبارة أخرى على وجه الجمع بينها. ويمكن أن يكون معناها يتكلم عن غير الأنبياء الذين ذكرتهم الفقرات السابقة. أما المعنى الأول وهو أن الوعد الإلهي الذي وفى الله به للمؤمنين إنما هو الميثاق الذي أعطي لإبراهيم، والحلف الذي أعطي لإسحاق، والشهادة التي أعطيت ليعقوب، وكلها التزام إلهي بالعطاء والتفضل، إضافة إلى أن الأنبياء من المؤمنين لكنهم ساداتهم وأشرافهم. فتكون: وأوفيت للمؤمنين بوعدك، أي أوفيت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وعبارة مؤمنين جمعتهم، وحتى العبارة التي بعدها: وللداعين بأسمائك فأجبت، تنطبق عليهم، فالنبي من المؤمنين والنبي من الداعين، ومن تلبس بصفة الإيمان والداعي فهو ممن ينظر الله إليه ويتوجه إليه ويكون قريب منه. أما المعنى الآخر فإن اصطلاح المؤمن ممكن أن يكون للأعم من الأنبياء لغير الأنبياء والأوصياء. فالمقصود بالمؤمنين في هذه الآية المباركة هم كل المؤمنين عبر الأزمنة المختلفة. ووعد الله ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذا المعنى الذي لا يختلف في تحققه أحد، فكل الديانات تقول به وكل المذاهب أيضا تقول به، ولكن بتفصيل يختلف. قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معنى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال عند قيام القائم عليه السلام، وفي رواية أخرى أيضا عن الصادق عليه السلام في تفسير فرح المؤمنين الذي ورد في تلك الآية التي قرأناها، قال يفرحون في قبورهم بقيام القائم عليه السلام، أي أن الوعد الإلهي على أساس هذه التفسيرات إنما هو ظهور الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان وتأسيس تلك الدولة المباركة، وهذه التي وفى الله بها لأنبيائه كما في الفقرات السابقة مصاديق مختلفة، وأهمها ذلك الوعد الذي سوف يغير تاريخ الإنسانية لما فيه الصلاح والخير، لما فيه العيش الحقيقي والحياة الحقيقية التي خلق لأجلها الإنسان. فكل التأريخ السابق وكل المعاني التي حفل بها الإنسان في الأيام الماضية إنما هي لا تعادل شيئا بالقياس لتلك الأيام التي سوف يأتي بها ذلك الإمام الذي يشرق بنوره على كل الأرض وبتعاليمه وبما يريده الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء ومن مضامين هذا الدعاء بحق محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. تقبل الله أعمالكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وهذا اللقاء المتجدد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك عدد من الأسئلة وردت إلى البرنامج، وهي أسئلة شرعية نحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: هل الأشياء التي اشتراها الأبناء للأم أثناء حياتها لاستفادتها منها تعد من أموالها الخاصة بها، بحيث تعد من تركاتها بعد وفاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ما يشتريه الأولاد أو غير الأولاد،
نعم،
كل ما يشتريه من أشياء غالية أو رخيصة، مثلا اشترى لها بيتا أو اشترى لها سيارة أو اشترى لها ذهبا كثيرا،
نعم،
أو اشترى أشياء بسيطة قليلة الثمن،
نعم،
كل الأشياء التي اشتراها ووهبها بالكامل لها فهي تعتبر من ملكيتها الخاصة،
نعم،
وعندما تتوفى الأم تصبح من التركة، يعتبر أنه يقسم بحسب الحصص،
نعم،
لا يستطيع أن يقول هذه الدار أنا أهديتها لها،
نعم،
فإذا الدار ستكون لي، نعم، أو البنت تقول أن هذه الذهبة أنا اشتريتها لها فأعيدها إلي، لا، المال كله يقسم على الورثة بحسب النسب المعروفة بينهم، ولا يجوز لأحد أن يطالب بما أهداه لها في حياتها غاليا كان أو رخيصا. نعم، هناك أشياء ماذا تحصل أحيانا؟ أنا أشتري الدار وهي تجلس تستفيد من الدار، أو سجلت الدار باسمها لغرض معين، أنا لا أستطيع أن أسجله باسمي لسبب من الأسباب،
نعم،
سجلت مؤقتا باسمها أو بشكل دائم لأني لا أستطيع أن أسجل العقار باسمي، فعندئذ هو يبقى أنه هذا ليس من ملكها الخاص، ولا يجوز تقسيمه على الورثة إذا أثبت لهم بأنه لم يهدي الدار بشكل كامل وإنما ملك منافع الدار. هناك فرق بين تمليك المنافع وتمليك العقار بنفسه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل الحلى الذهبية، الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته، تعد من أموال الزوج وتحسب من تركته بعد وفاته بحيث تقسم على الورثة وتأخذ الزوجة نصيبها منها، أم أنها ملك للزوجة إلى الأبد؟
هذا بعد أنه يتوقف على طريقة التقديم، تقديم الحلي. الرجال محرم عليهم لبس الذهب، والذهب عادة يشترى للنساء من أجل الاستعمال والتملك،
نعم،
فالأصل في المال هو أن يكون هبة للمرأة من أجل الاستعمال الفردي لها، وتكون هي المالكة، وإذا توفيت فإذا تقسم، تعتبر من أموالها الخاصة وتقسم حسب النسب. أما أحيانا الرجل صحيح أنه لا يستطيع أن يلبس الذهب، لكن يستطيع أن يستثمر أمواله بالذهب،
نعم،
يستطيع أن يشتري من أجل الادخار، فيقول أنا أشتري لك هذا المقدار من الذهب تستعملينه أنت، لكن متى ما احتجت إليه أنا أبيع هذا الذهب وأشتري الذي احتجت المال من أجله،
نعم،
فهي ليست مالكة للذهب وإنما هي مستعملة مستفيدة من الموضوع، والمالك الأصلي يبقى هو الزوج. هذه الحالات موجودة أيضا، من أجل الادخار لا يدخر أموال نقدية وإنما يشتري الذهب لأنه سهل المؤونة، يمكن بيعه بالوقت المناسب بأقل الخسائر الممكنة. نعم،
بالفعل. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر ربما نوعا ما مرتبط بهذا السؤال، السؤال السابق طبعا: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها فيما إذا طلقها بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها كالسجاد والألبسة وما شابه ذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، زوج يعني زوجة، استبدال زوج مكان زوج يعني أن يطلق واحدة ويتزوج
أخرى
مكانها،
نعم،
وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار ما هو؟ القنطار هو المال الكثير،
نعم،
وكأنه فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينهى نهياً صريحاً واضحاً، يقول لو أعطيتها مال قارون لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئاً بسيطاً، لأنك قد وهبت هذا المال كله له، فلا تأخذوا منه شيئاً.
نعم.
أنا أريد أن تلتفتوا إلى كلمة شيئاً. كلمة شيئاً كلمة نكرة واقعة في سياق النفي، هذا قانون باللغة، قاعدة.
نعم.
كلما جاء الاسم نكرة في سياق النفي يدل على العموم والإطلاق.
نعم.
فلا تأخذوا منه شيئاً أبداً، يعني مهما كان ذلك الشيء بسيط وقليل وتافه وغير مقابل كل هذه الأمور التي أتأخذونه بهتانا. بهتانا يعني ظلما. لماذا يسمى الظلم بهتان؟ لأن الإنسان يصاب بحالة البهت، يصبح مبهوتا، يعني أشبه ما يكون بالمنصدم المتفاجئ، أنه أتأخذونه بهتانا وإثماً مبينة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أنا لا أحب أن أشرح كلمة أفضى، لأنه ربما نقع في محاذير، في خصوصاً ونحن نتكلم يعني من خلال الإذاعة والراديو.
لا.
فلا أريد أن أدخل في تفاصيل معاني هذه الكلمة. فإذا كانت الأشياء التي أعطاها الزوج لزوجته مما أتت به الزوجة إلى بيت أهلها من بيت أهلها، فعندئذ أنه الزوجة هي على كل حال تصبح مالكة بمجرد إعطاء الزوج لها، فلا ينبغي أن أخذ شيء من ذلك. الآية صريحة في هذا المعنى، أظن أن الجواب واضح، يعني لا يحتاج
واضح إلى... نعم سمحت.
إيه نعم.
شكرا جزيلا مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز لشخص ما أن يهب كل أمواله إلى أحد أبنائه ويحرم الباقي منها؟
الميت يحق له أن يتصرف بالثلث، فلا يستطيع أن يوصي بأكثر من الثلث. إذا كان قد أوصى بالثلث لشخص واحد وترك الباقين، هذا أمر يخصه هو. لكن إذا كان قد أعطى ذلك المال في حياته هو، لم يكن في حالة مرض قد أدى به إلى الموت في حياته، وبكامل قواه العقلية والجسدية والفكرية، وقدم كل أمواله هدية إلى أحد أولاده وحرم الباقين من ذلك، هو من ناحية شرعية جائز، لكن فيه نوع من الإجحاف. هذا الإجحاف ربما يؤدي إلى فتنة بين الإخوة لا تنتهي بحياة الوالد، وإنما تستمر ربما للأبناء والأحفاد أيضا. ففي هذه الحالة اجتنابا للفتنة، ينبغي لمن أخذ هذا المال أن يعطي إخوانه شيئا منه، والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: وهب لي أحد أخوتي حصته من الإرث برضاه طبعا، ولكنه تراجع عن هبته بعد مدة وقبل تقسيم الإرث بين الورثة، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
يحق له أن يتراجع، يحق له أن يتراجع عن الهبة ما وهبه من الإرث، ولكن إذا رجع عن الهبة
نعم
بعد الاستلام، بعد استلام ذلك المقدار، فإذا عندئذ يوجد مشكلة، يوجد إشكال في التراجع عن الهبة بعد القبض.
شكرا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز للجد من الأب أن يهب حين حياته أمواله كلا أو بعضا طبعا لزوجة ابنه المتوفي وأولاده أولادها؟
نعم يحق له ذلك، أنه ما دام هو في حياته. كثير من الناس أنه يقسم أمواله في حياته،
نعم،
ولا يؤجل المسألة إلى وقت غير معلوم حين الموت،
نعم،
يبقي لنفسه ما يكفيه،
نعم،
ويقسم الباقي بين الأولاد.
حسب الأحكام الشرعية لا يرث الأب إن توفي قبل الأب، كما ربما سمعنا هكذا
في حياته، يستطيع أن يهب له أو لغيره
أو لأبنائه. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: اقترضنا مالا من شخص وبعد مدة فقد ذلك الشخص ولم نعثر عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟
هنا عليه أن ينتظر، إنسان مفقود،
نعم،
مثل الزوجة، مثل أي حكم آخر، أنه إنسان مفقود لا نعلم أين هو، فيجب أن ننتظر إلى حين يتبين أمره، إن كان ضائعا أو إن كان محجوزا أو أسيرا أو معتقلا مسجونا، يجب الانتظار لفترة معقولة معتد بها،
نعم،
حتى ينكشف أمره، بالتالي إن كان ميتا يتضح، إن كان حيا فيعلم مكانه أين هو. وربما يجب الفحص أيضا، يجب أن تبحث من خلال الأصدقاء، الأقرباء، المؤسسات،
نعم،
الدوائر الرسمية، وهذه كل هذه الجهات هي تسجل عادة العناوين وتحتفظ بها وأرقام الهواتف، ويمكن من خلال هذه المؤسسات البحث عن عنوانه والوصول إليه وتسديد الدين إليه، إما مباشرة أو يمكن وضعه في حساب مصرفي يتعلق به. اليوم بسهولة يمكن أن تتوصل إلى الحساب المصرفي للإنسان،
نعم،
وتضع المال بحسابه الخاص، أو إن لم يمكن شيء من ذلك فلا بد من الرجوع إلى الورثة. الورثة هم الذين يقررون أنه ماذا يفعلون بهذا المال إلى أن يتضح أمر الوالد. يعني
لأن يعني مجرد عدم رؤية الشخص لا تكفي لي،
أي نعم، أنه مجرد أنه فقدان الشخص،
نعم،
لا يكفي، وإنما يجب الانتظار والفحص والبحث ومراجعة الورثة. إن لم يمكن وحصلت حالة اليأس تماما،
نعم،
فعندئذ لا بد من التصرف بهذه الطريقة، أن يراجع الحاكم الشرعي مثلا ويبين له الحكم في ذلك. وممكن ربما يتعامل معه معاملة مجهول المالك، يعني بعد مراجعة الحاكم الشرعي ربما يتعامل معه معاملة مجهول المالك، فربما يأمره بالتصدق عنه نيابة عن المالك الأصلي.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى إشراقات من الصحيفة الحسينية، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين، تستمعون إليه عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:45. عند 10 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. نساء من إيران تقدم إليكم عند 12:32، وبعد ذلك تستمعون إلى آهات نحو كربلاء عند 12:43. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 1:49. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام دعاء العشرات الذي كان يدعو به عند الصباح والمساء وعصر يوم الجمعة. اللهم لك الحمد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير. اللهم لك الحمد في الليل إذا يغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد عدد كل نجم وملك في السماء، ولك الحمد عدد الثرى والحصى والنوى، ولك الحمد عدد ما في جو السماء، ولك الحمد عدد ما في جوف الأرض، ولك الحمد عدد أوزان مياه البحار، ولك الحمد عدد أوراق الأشجار، ولك الحمد عدد ما على وجه الأرض، ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك، ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك، ولك الحمد عدد الإنس والجن والهوام والطير والبهائم والسباع، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا حي لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم افعل بي ما أنت أهله. آمين آمين. قل هو الله أحد. كل هذا الذكر كان يردده الإمام الحسين عليه السلام 10 مرات، ثم يقول سلام الله عليه في دعائه: اللهم اصنع بي ما أنت أهله، ولا تصنع بي ما أنا أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنا أهل الذنوب والخطايا، فارحمني يا مولاي وأنت أرحم الراحمين. ثم يقول سلام الله عليه 10 مرات: لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
لا نعنف حرة طائرة، لبيك يا ابن العترة طاهرة، لبيك لبيك يا ابن العترة طاهرة، لبيك يا ابن العترة ناظرة، وأعين لربها ناظرة. يا صاحب العصر نخو العهود، لا نضع الكف بك في اليهود، لا نضع الكف بك يا هود، لا نضع الكف بك يا هود. نحن رجال آمنوا بالصمود نحو الهدى راياتهم،